بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأسأله جل وعلا الإعانة. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت فرح من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول: بالنسبة للتسبيح والاستغفار وغيرها من الأذكار هل يستوجب الطهارة؟ أختي فرح بارك الله فيك، بالنسبة لذكر الله عز وجل لا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، فيجوز للمرأة الحائض وللمرأة الجنب، ويجوز أيضا للإنسان الذي غير متوضئ أن يذكر الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، ولذلك أخت الفاضلة تذكرين الله عز وجل في حال فترة الحيض، في فترة الجنابة، أيضا في الطهارة الصغرى إذا كنت غير متوضئة. بل قد يتأكد على المرأة الحائض في فترة الحيض اللي تطول أنها تكثر من ذكر الله، تأتي بالأذكار التسبيح والاستغفار والتكبير والتهليل، تعظيم الله عز وجل. حتى لو اشتمل الذكر على آيات قرآنية لا بأس للمرأة الحائض والجنب أن تقرأها. لماذا؟ لأنها تخرج على أنها أذكار وليست قرآن. مثلا أذكار النوم، تقرأين آية الكرسي، يقول هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، هذه عند النوم، هذه من الأذكار تقرأينها بارك الله فيك. فرح تسأل، تقول: عندها فلوس في المصرف ما يعني تستطيع أن تسحب منها شيء. تقول يعني هناك شخص قال لي أنا ممكن أسحب لك يعني 1000 وأعطيك 800، ما حكم ذلك؟ أختي فرح بارك الله فيك، يعني هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى إما أن تكون قرض، بحيث أنه هو يقول سأقرضك أنا، يعني كأنه أعطاك 1000، كأنه أعطاك 800 وأخذ منك 1000، هذا ربا صريح والعياذ بالله، ولا يجوز ومحرم. الحالة الثانية لا، هو يقدم خدمة، يقول لك أنا أستطيع من خلال علاقاتي، من خلال معرفتي بالقانون، من خلال الإجراءات اللي أنا مطلع عليها، أستطيع أني أسحب لك 1000 دينار، لكن بشرط أخذ 200 دينار، فأسلمك 800 و200 دينار لي، دينار أو دولار، عموما أي عملة. فإذا كان سمسارا بحيث أنه عنده القدرة، عنده يعني معرفة بالقانون، معرفة بالإجراءات، أنت ما تحسنينها، في مقابل هذا ما في شيء ولله الحمد والمنة. هذا طبعا إذا كان شخص طبيعي. أما إذا كان شخص لا، هو قصدي طبيعي له مكتب، عنده خدمات، عنده شيء. أما إذا كان موظف داخل المصرف لا، هذا يدل على أنه يأكل مال بالباطل، لا يجوز أن يعان على مثل هذا، إلا إذا كنت أنت مضطرة إلى مثل هذا لا بأس. طيب، عندنا مكالمات تنتظر، تفضل يا أختي أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك خير، اتصلت عليك أمس بخصوص القرض مع أخوي.
أي تفضل يا أختي.
عندي استدحاح بس بسيط. طيب، أنا حأخذ المبلغ القرض كامل بالسعودي.
أي.
هو عنده تكلفة على البناء، هو أخذ المبلغ وبدأ في البناء، وحسب لي سعر الصرف على قبلي سنتين، كان سعر الصرف مثلا نقول 15، والمبلغ القرض 100 150. لما جاء للموضوع البناء وانتهينا منه، قال لي كده انت عندك 150، كده انت ما عندك شيء عندي، لانه سعر الصرف اليوم مثلا قلنا نقول 50. انا اخذ المبلغ حسب ما فهمت منك، ام ناخذ المبلغ حقته على الغرض كامل، وبعد ذاك احكيه بالمبلغ بتاع التكلفه تحت البناء بالسوداني.
يعني هو الذي بنى لك الان، هو الذي بنى لك من عند جيبه، من جيبه
من جيبي أنا من المبلغ اللي احتجته له هو عم عم عمل
إيه البناء. إيه لكن هو الآن يعتقد بأن قاعد يبني لك في مقابل القرض اللي أنت عطيته إياه شراء فيها السيارة. أيوة. هكذا ها؟
نعم والله. إيه
طيب أبشري يا أختي أمة الله.
تسلمي شاء الله جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضلي فاطمة.
هلا هلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي أقول لك.
إيه تفضلي.
يعني الحين اللي يتوفى الإنسان عنده أخوه وأخته ووالده والد وخال يعني ما يتلاقى وياهم في هناك اللي توفوا ما يتلاقى وياهم.
إن شاء الله يا فاطمة. عندك سؤال ثاني يا فاطمة؟
منا واحدة والثانية أنا صرت الحج.
إيه.
لكن يعني ما أنا ما عندي يعني حد وياي يصير صرت ويا جماعة صرت ويا جماعة.
إيه.
حجيت 7 حجات وعمرت 9 عمرات.
ما شاء الله.
لكن الحمد لله صرت وياهم الله يبوني وكذا والحمد لله رب العالمين كله سوا كله أوكي الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله يا فاطمة الله يتقبل منك إن شاء الله.
والحين علي ما يوم أنا صغيرة تعرف أمي من ماتت عني وأنا طفلة صغيرة.
إيه.
والله ربوني أخوي وأختي ربوني ما علمونا على شيء ما نعرف شيء.
إيه.
ولا ما تميت ما أصلي ولا ما أعرف شيء ما بعدين عرفت الحين أصلي ما الأول كل شيء كل يوم كل ضيبة أصلي هذا
تقضين الحين ها تقضين
أصلي يوم أصلي ثلاث أقضي الحين يمكن 4 سنين 5 سنين أقضي أقضي كل
صلاة أقضي. طيب يا فاطمة أنت يعني مرتاحة مع القضاء ما عندك مشكلة ما فيه يعني عليك مشقة هيا فاطمة؟
لا والله الحمد لله أنا صح إني ما أروم أقعد على كرسي أقضي أيه؟ على كرسي وأقعد على كرسي يعني ما أروم أمشي.
طيب يا فاطمة أبشر
ما أروم يعني أمشي أسير على كرسي لكن الحمد لله رب العالمين ما علي
إن شاء الله يا فاطمة.
ما علي الرسم الحمد لله صلاتي زينة وكل شيء الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك يا الله يحفظك أبشري.
كل شيء الحمد لله رب العالمين.
أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله أبشري. مرحبا. تفضلي عائشة. عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
فضلت.
سؤال الأول حق الوالدة عندها سجل. سجل مقاولات.
أيه.
بس مو هي اللي تشتغل فيه في معها ناس نقول شخص ثاني هو اللي قاعد يدير الموضوع حلال يعني كامل.
أيه نعم.
بس هي مجرد تواقع إذا في شيء توقع يعني بس كإدارة لا الشخص ذي هو اللي قائم عليه ويعطيها مبلغ معين شهريا مثلا أو كل شهرين يعطيها مبلغ معين فهل هذه أنا فتولي إنه هو حرام بس مو حبيت أستفسر منك أكثر.
عائشة
سؤال. نعم.
الله يحفظك. الآن الوالدة عندها سجل عقاري باسمها لكن ما عندها شغل مواد يعني وإنما فقط السجل العقاري وقالت لشخص بهذا السجل اشتغل أنت وعطني مبلغ ولا النوع الثاني اللي لا هي عندها سجل عقاري وعندها مكتب وشغل لها هي وهذه يدير الشغل.
لا لا الأول.
طيب. إيه لأن يختلف الحكم حقيقة باختلاف الصورة. تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن سجود السهو. يعني بغيت تفصل لي شوية لأن أحيانا مثلا أترك سجود أترك التحيات في البداية بين الركعتين فبعدين شلون أسجد سجدتين وأسلم أو سجدة واحدة وأسلم.
يعني تنسين التشهد الأول.
إيه.
إن شاء الله يا عائشة.
شكرا شيخ يعطيك العافية.
يعافيك. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا متكفلة بطفلة.
إيه.
متكفلة بطفلة بس هي يم أمها يعني يتيمة الأب.
نعم.
وأدفع عليها شهرية راتب شهري ومتكفلة إنه يعني بالمناسبات مثلاً كسوة شتاء كسوة صيف أجهزه للمدرسة. فهل يعني هذا يعتبر هو هذا كفالة يتيم لو إلا أجيبها يعني بأي شيء مني؟
يعني هي عايشة.
بعدين هذه المبلغ اللي أنطيه إياه شهرياً ممكن يعني أعتبره من الزكاة؟
هذه عايشة عند أمها يا أم أحمد؟
هي عايشة عند أمها.
شغال يا أم أحمد، أبشري تسمعين الجواب.
أشكرك أشكرك.
مرحبا مرحبا أختي. من؟ أم دانة.
السلام عليكم سيدي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك يا سيدي، عندي ثلاث أسئلة سريعة إذا بتتكرم.
تفضلي.
السؤال الأول بما يخص صلاة الجماعة. إذا زوجي مثلا إجا من الشغل بعد ساعة من العصر، تعتبر صلاة جماعة ولا لازم بعد الأذان مباشرة؟
يعني صلي في البيت جماعة؟
أيوة
إن شاء الله.
ثاني سؤال، عندنا قضاء كتير أنا وزوجي، نقدر نصليهم جماعة ولا لا؟ لازم نصلي كل واحد لحال
صلوات يعني؟
وهل يقتضي الترتيب ولا لا؟
قضاء صلوات؟
القضاء الفروض السابقة.
كم عليكم؟
والله يا شيخ ما بقى نتذكر، بجوز الظهر أكثر بكثير، بجوز الفجر، في كثير صلوات للأسف.
يعني أنتم وكنتم تصلون تتركون بعض الأوقات، مش تاركين للصلاة بالكلية؟
لا يا سيدي لا.
ها طيب يا أم دانة.
معلش سؤال الأخير تستدام؟
ممكن تفضلي.
أكرمكم الله، نحن بنعرف أنه إخراج الريح بيقتضي الوضوء.
نعم.
هل لابد أنه من إعادة التشطيف بالماء ولا مباشر بيقدر الواحد بسرعة يتوضي؟ وعزكم الله. شكرا
إن شاء الله يا أختي أم دانة،
جزاكم الله كل خير سيدي.
مرحبا أختي. تفضلي يا فاطمة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بسألك، إيش حكم صبغ الشعر باللون الأسود لغير الشاب؟ يعني إذا الشعر لون أسود صبغه بعد أسود يعني. على السؤال الأول.
عفوا أم فاطمة، عفوا، بالنسبة للشعر أسود ويصبغ أسود؟
أيوة.
شون وش الحكمة وش؟
يعني مش أسود مرة، مثلا يكون أسود بس باهت شوي.
أي.
يعني يزيد السواد، عرف؟
يلا.
السؤال الثاني، يعني الحين أنا بسأل مثلا في الحين مدارس أمريكية ومدارس وفيها طلاب غير مسلمين، فهل علي إثم لو دخلت عيالي فيها في المقابل إنه في مدارس أخرى فيها طلاب فقط مسلمين، يعني صغار أطفال، عرفت؟
أي نعم.
حالة الابتدائية
إن شاء الله.
فهل يعني تنصح أو مثلا، يعني صراحة محتارة يا شيخ، هل أنقل بنتي من المدرسة ولا لا؟
إن شاء الله يا أم فاطمة.
وش السؤال الثالث؟ العدسات الملونة فيه ولا لا؟
إن شاء الله.
يلا
مرحبا. أمة الله، يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا سألتك باثنين.
سألتيني.
الحمد لله. أيوة الحمد لله استفدت يعني من شرحك وكذي، لكن يا شيخ عندي سؤال سامحني.
أي.
غير مشكلتي يا شيخ بالظهر، يعني أنا في يوم التاسع على الجفاف وينزل معه سائل شفاف وكأنه بلل، ولما بحثت وقرأت تبين لي أنه لا ينافي جفاف، ويكون هذا لمدة 24 ساعة تقريبا، ولكن بعد يومين ينزل عليه سائل أبيض شفاف سخين نفس مواصفات القصة البيضاء. يعني يا شيخ، يعني هل أدخل مجرد رؤيتي للجفاف أم لابد لي أن أنتظر حتى أرى القصة البيضاء؟
إن شاء الله يا أمة الله.
وكمان يا شيخ السؤال الثاني، مات يا شيخ يعني لا الجفاف فأنتظر القصة البيضاء، لكن في البداية يكون فيها شيء من لون البني الخفيف، وبعدين تدريجي يبدأ هذا اللون يبدأ يخف إلى أن تصبح بيضاء تماما. هل يجب علي أن تصبح إلى تصبح بيضاء ولا؟
إن شاء الله يا أمت. إن شاء الله.
لأنه بتذكر إن أنت سألتني يوم اثنين، ما قلت لي إنه هل تنزل عليك قصة بيضاء؟ بس أنا استعجلت بالجواب، يعني هي تنزل علي.
أي
أنا ما عارفة يعني انتظر يعني.
طيب أنت قلت قبل قليل قلت استفدت من جوابي، الآن بأسئلتك ما استفدت بعض، هل عندك وسواس؟
لا لا.
طيب أنت قلتي لي استفدت من الجواب، يعتقد بأن اللي سألتيه اليوم هو نصف اللي أجبتك عنه في اللقاء السابق. ركزي يا أختي أمة الله، ركزي، اليوم بجاوبك إن شاء الله ما عندي مشكلة، أجاوبك بتفصيل بس ركزي. ها الله يرضى عليك. مرحبا مرحبا. أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك دائما إن شاء الله.
وفيك يبارك.
السؤال الأول، عندي بنتي عمرها 15 سنة.
نعم.
وتسألني دائما إني أشتري لها الآلة الموسيقية الجيتار عشان تلعب فيها في المنزل يعني.
إيه.
كهواية. هل يجوز لي أن أشتريها يعني ولا هو الحرام بالمطلق؟ وهي راح تسمع إجابتك إن شاء الله.
طيب.
السؤال الثاني، أم زوجي توفاها الله كانت مريضة بالسكر يعني أقلت في الفراش لمدة عامين كاملين. في هذين العامين ما كانت تصلي جهلا منها، وأبنائها ما كانوا يقولوا لها صلي. فما الحكم في ذلك؟ هي توفت رحمها الله.
ما صلت مدة سنتين.
مثلا بعدها توفت وهي من نفس المقعد في الفراش، كان عندها شلل.
ولكن كان
مقعدها هذا وما كانت تصلي مدة سنتين كاملات إلى أن توفت.
وعقلها معها.
إيه وعقلها معها.
طيب يا محمود.
طيب السؤال الثالث، زوجي كان يمرض بالسكر الأطفال، كان جاهم من عمر 12 سنة، هو الآن رجل كبير. الفترة الأولى من حياته ما كان يدفع الكفارة اللي هي حقة الإفطار رمضان جهلا منه. مجرد ما أنه هو عرف، هذه السنوات طويلة هو ما حسبها كم، مجرد أنه هو عرف صار يدفع السنة بسنتها. بس ما الحكم على السنين التي لم يدفعها وهو جاهل بالأمر؟
إن شاء الله.
السؤال، الصلاة في السفر، السؤال الأخير، الصلاة في السفر، إذا مثلا سافرت المكان ثاني غير أنا مستقرة فيه وجلست فيه مدة شهر أو شهرين، يعني فترة طويلة شهرين بأقصاها، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الاثنين معا ولا القصر دون الجمع؟ إيش الحكم فيه يا شيخ؟
أبشر يا أختي، أبشر.
جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لك.
نكتفي. يلا طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت فرح بارك الله فيها من ليبيا، تقول يعني بأنها تريد دعاء بالذرية، وتقول ما هي الأعمال التي يمكن للإنسان أن يدعو بها أو يعملها حتى يرزق بالذرية. أختي فرح، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يرزق كل امرأة أو رجل حرم من الذرية أن يرزقهم الذرية الصالحة. أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان الذي يعاني عقم، هناك طريقان، طريق طبيعي وهو المستشفى والتداوي بالعقاقير وبالأدوية وشيء من هذا القبيل، والأمر الآخر شرعي ديني وهو كثرة الاستغفار، فإن الله جل وعلا قال على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. المدد هنا على نوعين، مدد إيجاد بعد عدم، ومدد قوة بعد ضعف. يمددكم بأموال وبنين يعني مدد إيجاد بعد عدم، أو مدد قوة وبركة بعد ضعف. الأمر الآخر الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تكثرين من هذا بارك الله فيك، وكذلك اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، والجئ إلى الله وارضي بقدر الله. لابد أن ترضين بقدر. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، ولله الحكمة البالغة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، حكمة سبحانه وتعالى. وما يدري إنسان الخير أين، ما يدري إنسان الخير أين، فقد يكون الخير يا أخت الفاضلة في أنك تكونين يعني لا ترزقين بالذرية، وقد يكون الخير في رزقك بالذرية في وقت متأخر، مثل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 20 و100 سنة ولد له، 120 سنة عمره. زكريا لما نادى ربه: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي، سأل الله الولد. فاسأل الله الخيرة، فإن لله عز وجل الحكمة البالغة في التأخير وفي التعجيل، هذه حكمة لا يعرفها إلا من وقف على قمة الحقيقة وتعلق بأسماء الله وصفاته وآمن بقدره وبقضائه. فاطمة من الشارقة طبعا سألت، تقول بأنها ذهبت إلى العمرة هي وزوجها وكانت تجهل كثير من الأحكام، سألت مجموعة أسئلة، تقول: أنا اغتسلت غسل الجنابة قبل أن أعتمر، ما حكم ذلك؟ وأيضا سألت عن العمرة لوالديها، وأن الناس قالوا لها لا ما تعتمرين إلا بعد 4 أيام، وسألت أيضا عن الجماع في مكة من غير إحرام وشيء من هذا القبيل. فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك إذا كنت قد اغتسلت غسل الجنابة الذي يتقدمه الوضوء، توضأت ثم اغتسلت ثم ذهبت، الحمد لله فعلت الشيء الصحيح بارك الله فيك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما نفست بذي الحليفة، أمرها بأن تغتسل. ولذلك من السنة الاغتسال للإحرام، من السنة الاغتسال للإحرام، لكن الطواف يجب عليه، يجب فيه الوضوء، الطواف يجب فيه الوضوء. فإذا كنت اغتسلت وتقدم ذلك وضوء أو تأخر بعد الغسل وضوء، طوافك صحيح والحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني بالنسبة للعمرة عن الأموات، إذا كان الإنسان قد اعتمر عن نفسه فيجوز أن يحج عن غيره ويعتمر من الأموات، يجوز أن يحج عن غيره ويعتمر من الأموات. وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في الطواف يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الأمر الثاني ما يتعلق بالعمرة، هل للإنسان أن يعتمر مرتين أو ثلاثة في السفر الواحدة؟ هذه مسألة خلافية. الراجح من قول أهل العلم أن ليس له ذلك. لماذا؟ لأن العمرة هي الزيارة، ولا يشرع في السفر الواحدة إلا نسك واحد، ولا يشرع للنسك الواحد إلا أن يعقد له سفر واحد. ولذلك لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحدة، وهم أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما ثبت عنه أنه كرر العمرة في مكة، وإنما كان يطوف ويصلي. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما عرف عن أحد منهم أنه إذا اعتمر راح للتنعيم وجاب عمرة، إلا ما ثبت من حديث عائشة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، القصة المشهورة. قال العلماء هذا لجبر خاطرها، لأن قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، وكانت تبكي. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، ولا الصحابة الكرام، بل أنكر كبار التابعين كطاووس بن كيسان اليماني الذي لقي جمع من الصحابة والتقى بهم ومن كبار التابعين، لما رأى الناس يذهبون إلى التنعيم ويأتون ويعتمرون قال ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون. ولذلك العلماء نصوا على أن العمرة يشرع لها سفرة واحدة، يشرع لها سفرة واحدة. وقول الناس لك بأنه لابد من بعد 4 أيام هذا فهم مغلوط، بنوه فيما يظهر لي والله أعلم أنه بعد 4 أيام لا يكون الإنسان مسافر فيحق له أن يعتمر، هذا غير صحيح. وإنما الصحيح أن يعود إلى بلده أو أن يسافر إلى بلد آخر على قول بعض أهل العلم، مسافة قصر، مسافة قصر، فيعود فيأتي بعمرة ثانية. في قول لبعض العلماء بأنه إذا كان والله من الصعوبة للإنسان أن يعود إلى مكة، مثل بعض البلاد التي مثلا تمنع إلا مرة واحدة، أو شخص كبير في السن يشق عليه، قال يرخص، جمع بين القولين، قال يرخص له أن يعتمر. عموما أنت اعتمرت الآن عن والديك وزوجك اعتمر عن والديه أو العكس كلكم، يعني إن شاء الله عمرة مقبولة، لأن المسألة ما فيها إجماع ولكن فيها خلاف، مستقبلا تنتبهين إلى مثل هذا. فإذا أردت أن تعتمري عن نفسك أو أن أحد تنشئين العمرة من الأصل، يعني لما تجين عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، تقصدين عن نفسك. إذا كان لغيرك تقول لبيك اللهم عمرة عن أبي، ولا تكررين العمرة، وإنما تستغلين الوقت في مكة بكثرة الصلاة، فإن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وتكثرين من الطواف. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم ذكروا بأن الطواف عبادة، ولذلك كانوا يكثرون من الطواف، يطوفون الأسبوع والأسبوعين والثلاثة، يعني قصدي 7 أشواط يكثرون من الطواف، هو عبادة، أفضل من الإنسان يخرج من هناك ويأتي. المسألة الأخرى بالنسبة للجماع للإنسان الحاج والمعتمر إذا كان غير محرم، ما في شيء، مشروع ولله الحمد، يعني على الأصل على الإباحة، لكن الممنوع متى؟ حال الإحرام. أنت ذكرتي لي في سؤالك بأن هذا كان بعد ما انتهيت من العمرة، لا حرج في ذلك، ومن أنكر فقد ابتدع. اللي ينكر على الإنسان المعتمر أو الحاج أن يجامع في مكة وهو غير متلبس بالنسك، هذا ابتداع في الدين. من الذي حرم ما أباح الله وأحل؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ بل كان يعني المعروف معروف حتى الآن عندنا في الحج ما يسمى بطواف الإفاضة، ليش طواف الإفاضة يسمونه؟ أحيانا يسمونه طواف النساء، بعض الفقهاء يسمونه طواف النساء. ليش سموه طواف النساء؟ قال لأن بعده يجوز الجماع، والإنسان ما خلص بعد مناسك الحج، يعني بقي عنده مثلا طواف الوداع، وبقي عنده رمي الجمرات والمبيت في منى وطواف الوداع، ما خلص. لك من يطوف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ولذلك يسمونه طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف النساء، طواف الحج. ها، فلذلك اللي قال لك هذا الكلام قولي له لا، ما يجوز يفتي ولا يقول على الله بغير علم. بارك الله فيك. الأخت فاطمة أيضا سألت تقول يعني بالنسبة لزوجها، تقول نسي عدد الركعات في صلاة وزاد، أعتقد قالت في الطواف. أخت الفاضلة، أي إنسان سواء ركعتي الطواف، ركعتي السنة، صلاة الفريضة، إذا شك ما يدري ثلاثة أم أربعة، اثنين أو واحد، يبني على الأقل ويأتي بالمشكوك فيها ويسجد للسهو. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين ثلاثة والرابعة هي المشكوك فيها، فيأتي بها ويسجد للسهو. فاطمة تقول بالنسبة للأموات، يعني هل يدخلون الجنة قبل قيام الساعة؟ وأن رأت والدتها تقول لها يعني أنت اعتمرت عني. أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدور ثلاثة، الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. الدنيا هي التي نحن فيها الآن، وهي دار مؤقتة وليست دار خلود ولا أبد، وإنما هي دار مؤقتة قنطرة يمكث فيها الناس مدة من الزمن ثم ينتقلون إلى الدار الثانية وهي البرزخ، وهي حياة الأموات، حياة خاصة للأموات من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن الله أخبرنا ماذا في هذه الدار وماذا في هذه القبور. قال: إما نار تلظى وإما نعيم يتنعم فيه الميت، فمن كان من أهل الإيمان ومن أهل العمل الصالح ففي نعيم، ومن كان من أهل الكفر والعياذ بالله ففي جحيم. هذه الدار الثانية، وهي دار انتظار أيضا، لأن البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، حاجز بين الدنيا وحاجز بين الآخر. الدار الآخرة هذه الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها ويبقون أبدية الله الحي القيوم الذي لا يموت، يبقى الناس فيها أبدية الله، هذه الدار الآخرة، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. المؤمن وهو في سياق الموت يبشر بالجنة، فيأتيه من روحها وريحانها الملائكة. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. حياة الدنيا وهو في سياق الموت يبشر، تأتيه ملائكة الرحمة فتسل روحه كما تسل الشعر من العجين، ها، وتسيل روحه كالقطرة تسيل من في السقاء. ولذلك قال جل وعلا: والناشطات نشطا، الملائكة تنشط روح المؤمن بهدوء وبسكينة. أما الكافر والعياذ بالله فيبشر بالنار وهو في سياق الموت، فتأتيه ملائكة العذاب سود الوجوه كريهي الرائحة، ها، فلما يرى النار ويرى هذه الوجوه تغرق روحه في جسده، ما يريد أن تذهب الروح حتى يعود حتى يتوب، خلاص انتهت فترة التوبة، يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه، فتغرق روحه في الجسد. قال تعالى: والنازعات غرقا، النازعات الملائكة غرقا، يعني تنتزع روح الكافر من جسده لأنها تغرق ما تريد الخروج. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينتزعون كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تعرفون الصوف المبلول؟ الصوف، ها، يكون فيه مثل الشوك، مثل شوك السعدان، هذا الشوك الصغير، فلما تسحبه يأتي معه شيء من الصوف، فمن شدة النزع كأن جسمه يتقطع مع روحه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن صلى الله يجعلنا وإياكم منهم يبشر وهو في سياق الموت بالجنة، وذلك تأتي ملائكة الرحمة فتأخذ روحه وتنتقل به إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء. أما الكافر والعياذ بالله فتغرق روحه ويعذب، ثم لما ترفع تغلق أمامها أبواب السماوات فتلعن وتطرد. فإذا وضع القبر في الجسد عذب الروح والجسد. نسأل الله السلامة والعافية. محمد من الأردن يقول: هناك بعض الأشخاص الذين يفوزون ببعض الانتخابات البلدية أو شيء من هذا القبيل، يقول بعد ما يتمكن شيء من هذا القبيل ويقدم خدمات للناس يبدأ يمن على الناس بما قدمه، هل هذا الفعل صحيح؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمن على الناس بما قدم الإنسان وبما فعل وبما قال، هذا محرم ولا يجوز وليس من أخلاق المسلمين. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وأيضا في الآية اللي ذكرتها يقول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول ما ذكر المسبل، ثم قال المنان، ثم قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. ثلاث مرات يقول خابوا وخسروا، المسبل والمنان. المنان هو الذي يعطي العطية أو يعمل العمل ثم يبدأ يمن، ولذلك العرب تقول حمل الجبال ولا من الرجال، حمل الجبال ولا من الرجال. وكان أهل العلم يكرهون أن الإنسان يتعرض للعطاء أو شيء، لماذا؟ خشية المنة، خشية المنة، مع أن كما قال الناظم: قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة. لماذا؟ لأن المنة صعبة، المنة خنجر وطعنة في الإنسان، صعب إن 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 أنها تلتئم. ولذلك هذا الجنس من الناس جنس غريب، أصلا هو أخلد إلى الأرض واطمأن إليها، وأخلاقه طينية سفلية ليست سماوية، لا أخلاقه طينية سفلية، لأن أصلا ما عمل هذا لأجل الله، لله حتى أنت ينال، هو عمله لأجل سمعة ولا يريد شهرة ولا يريد مكاسب من هذا الشيء، بدليل أنه يمن على الناس. كل واحد يعطي ويفعل يمن على الناس، أعرف بأنه ما عمل لوجه الله، ما عمل لوجه الله، وهذا من أبشع الأخلاق. أما اللي نفسه سماوية علوية، نفسه شفافة، نفسه ملائكية مثل ما يقولونها، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الجنس من الناس ما يمكن أبدا أن يفكر أنه يعير الناس بما دفع وأعطى وبما قال أو فعل لهم. لماذا؟ لأن يرجو ما عند الله. والعرب عندنا والعوام حتى في يقول يعني سووا المعروف وقط بحر لا تلتفت. الإنسان إذا سوى المعروف ينساه، إذا بقي بين عينيه على خطر يذهب الأجر عليه. فنسأل الله أن يهدي الجميع. أمت الله من السعودية طبعا رجعت هي في قصتها مع أخيها والسيارتين، ها هذه صارت قصة ما شاء الله عند الأخت أمت الله. الآن تقول يعني هو يقول لي بأنه بنى بيت والبيت في مقابل القرض اللي أعطته إياه فشرى فيها سيارتين، وقال له بأن تساوينا الآن لأنه حسب هذا صرف لها. عموما أخت الفاضل، الآن هو طبعا أخوك أخطأ خطأ كبير حينما ما أخبرك، إذا فهمت أنا هذا، ما أخبرك بأن سيكون السداد بالعملة السودانية، أخطأ. لماذا؟ لأنه الأصل أنه يسددك بالعملة السعودية كونك سلمتيه سعودي. الآن هو فعل بنالك البيت بتكليف منك وقالك والله هذا في مقابل القرض اللي عملتي، هذه قيمته بالسوداني. الآن لا البيت يعني ممكن أنه يرجع ولا، وبعدين أخوك هذا اترك الأمر على ما هو عليه، وخاصة المسألة هذه يجهلها كثير من الناس، حتى بعض طلبة العلم يجهلون مسألة الصرف. ولذلك أخت الفاضل اترك الأمر على ما هو عليه، ما دام أخوك تثقين فيه وقالك والله اللي أعطيتني إياه بنيت لك فيه البيت، توقفي عند هذا الحد واشكريه وادعي له، وإذا كان لك حق أنت ما تدرين عنه وشاك فيه تجدين عند الله. واعتقد اللي بين الإخوان الصفح والعفو والمسامحة والتحلل، واحد يجعل الثاني في حل وتؤجرين. وحاولي أختي الفاضلة نصيحة مني أنك لا تعيدين الكلام معه، لأن هذا قد يفسد عليك العمل، وأنت سويتي معروف أقرضتيه مرتين كأنك تصدقتي بقرض كامل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاطمة من دبي تقول اللي يموتون قبلنا ممكن نتلاقى وياهم إذا متنا؟ يا فاطمة بارك الله فيك وحفظك الله وأطال عمرك على الطاعة. أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا توفي ممكن يلتقي بمن مات قبله إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح؟ فإن الراجح من قولي أهل العلم أن أهل الدار البرزخية يتزاورون فيما بينهم ويعرف بعضهم بعضا، وقد صحت بذلك مجموعة من الآثار. ومن أهل العلم من نفى هذا لعدم صحة ما يدل على هذا المعنى، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم يلتقون وإذا كانوا من أهل النعيم، أما إذا كانوا مختلفين من حيث الجزاء فلا يلتقون. بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا رحت للحج 7 مرات واعتمرت 9 مرات، لكن تقول ما كان معي أحد، رحت مع جماعتنا ومع عائلتنا وناس طيبين وشيء من هذا القبيل، ما حكم الحج والعمرة؟ يا فاطمة الله يرضى عليك يبارك فيك، حجك صحيح وعمرتك صحيحة، كل الحج اللي حجيتي صحيح وكل العمرات اللي اعتمرتيها صحيح ولله الحمد والمنة، هذا بإجماع العلماء. العلماء اللي قالوا يشترط المحرم ما يقولون بأن إذا راحت من دون محرم ما يصح حجها، لا يصح حجك ولله الحمد. وأنت مثل ما ذكرت تجهلين هذا الحكم، لكن إن شاء الله أجرك مكتوب وحجك مقبول وعمرتك مقبولة، واطمئني وأسأل الله عز وجل أن يزيدك من الهدى والتوفيق. فاطمة تقول بأن يعني أمها وأبوها ماتوا وهي صغيرة، تقول إخواني ما علموني، يقول تركت يعني فترة طويلة من الصلاة، تقول الآن من 4 سنوات أقضي الصلوات، ماذا علي؟ فاطمة بارك الله فيك، إذا كان القضاء يشق عليك ويجعلك في جهد ومشقة ما في داعي، صلي الصلوات 5 الآن وأكثري من النوافل. إذا تقول لا والله الحمد لله أنا تعودت من 4 سنوات كل فرض أصلي بعد فرض، الله يقويك ويعينك ويعطيك العافية. وهذا قول لبعض العلماء، أن الذي أفتي به ها بأن الذي كان تاركا للصلاة منذ البلوغ ومر عليه سنوات ما يقضي، وإنما يصلي يواظب على الصلوات 5 ويصلي النوافل وقيام الليل والضحى ها والسنن الراتبة القبلية والبعدية، ويكفي هذا ولله الحمد والمنة. وعلى إخوانك أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا إن كانوا أحياء، إخوانك اللي ربوك إذا كانوا أحياء الآن يستغفرون يتوبوا. لماذا؟ لأنهم أهملوك وواجب عليهم أنهم يعلمونك هذه العبادات. أما إذا كانوا قد توفاهم الله فادعي لهم بالرحمة. بارك الله فيك. عائشة من البحرين تقول والدتها عندها سجل مقاولات، تقول أعطت شخص هذا السجل يشتغل باسمه ويعطيها مبلغ مالي كل شهر، تسأل عن الحلال والحرام. أختي عائشة بارك الله فيك، يعني أنا لما سألتك أوضحتي لي الصورة، لأن المسألة تختلف باختلاف الحالات. فما دام أن الوالدة عندها سجل عقاري باسمها أو سجل مقاولات وقالت لشخص هذا اسمي اشتغل أنت وعطني المبلغ الفلاني، إما مقطوع وإما نسبة، جائز ولله الحمد والمنة، لأن هذا يسمى بيع المنفعة بشرط أن تكون الدولة تسمح بهذا. تسمح لماذا؟ لأن هذه مرجعها إلى ولي الأمر. فيوجد من الدول من تمنع مثل هذا العمل ويقول لابد على صاحب الرخصة هو الذي يشتغل ولا يجوز أن يعطي الرخصة لشخص آخر. في دول عندنا موجودة ها يقول لا ما فيها شيء، الرخصة ما تطلع إلا باسم مواطن، وهذا غير مواطن وعنده نشاط يحب أن يشتغل. المواطن يقول أنا ما عندي قدرة أني أشتغل ولا عندي وقت ولا عندي كذا، أنا أبيع اسمي بيع منفعة، مش البيع لا بيع منفعة، يعني يشتغل باسمي وعلى مسمع ومرأة من الدولة أو من الوزارة أو من الجهة المختصة، ما في شيء ولله الحمد والمن. أما إذا كان، وهذه زيادة في الجواب، إذا كان الوالدة عندها رخصة مقاولات وعندها معدات وعندها شيء وتشتغل هي وقالت لشخص اشتغل وعطني مبلغ مقطوع كل شهر، هذا حرام ما يجوز، هذا ربح ما لا يضمن. لكن لو قالت له أنت الآن تعال اشتغل بهالمعدات وكذا وبيني وبينك 50% 50% أو مثلا 60% لي و40% لك، أو مثلا الربع النصف والنصف، ثلاث أرباع وربع، ثلثين وثلث، ما في شيء جائز. أما شيء مقطوع لا، وهذا طبعا غير اللي أنت قلتي لي، فيكون الجواب على الأول يجوز للوالدة أن تبيع يعني اسمها المنفعة، يسمونها المنفعة لهذا الشخص. عائشة تقول أريد يعني كلام على مسألة سجود السهو. أخت الفاضلة عائشة، سجود السهو أنا سجلت حلقة كاملة ممكن تحصلينها في الموقع القناة أو في اليوتيوب كاملة عن سجود السهو، لكن سأجيبك لأن وقت البرنامج يعني الآن أوشكنا وعندي أسئلة كثيرة. أي إنسان مثلا في الصلاة نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وتلبس بها، ما يجوز يرجع للتشهد إذا تذكره، وإنما يستمر في صلاته، وقبل السلام تستدين للسهو سجدتين فقط. هذا باختصار. شخص أي شخص الآن في صلاة المغرب، صلاة الظهر، العصر، العشاء، نسي التشهد الأول وقام إلى الثالث، لما تلبس في ركعة الثالثة تذكر، ما يجوز يرجع، هذا ركن ما يرجع فيه إلى واجب أو إلى سنة على قول الجمهور. طيب وش يسوي؟ يسجد للسهو سجدتين قبل السلام، والسجدتين هذه تجبر النقص، كأنها قامت مقام التشهد الأول. بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول أنا متكفلة بطفلة يتيمة عايشة عند أمها، أدفع لها راتب شهري ويعني في المناسبات أرسل لها كسوة وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذه كفالة؟ تعتبر كفالة، وهل أعطيها من الزكاة؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا الكفالة على نوعين، كفالة تامة وكفالة دون ذلك. الكفالة التامة هي ضم اليتيم المكفول هذا إلى حضن الإنسان، يعني في بيته يعيش تحت كنفة وتحت رعايته ومع أولاده ويربيه ويعلمه وكذا، هذه كفالة اليتيم في الأصل. في كفالة دون ذلك وهي اللي تقوم فيها الآن الجمعيات جزاهم الله خير وكذا، وهي التصدق على هذا اليتيم الموجود عند أمه مثلا أو الموجود مثلا عند أحد أقاربه. هي تسمى كفالة، لكن معناها الشرعي لا، الكفالة هي الضم، إنك تجيبه في بيتك. أما هذا الفعل اللي تقوم فيه فعل عظيم، وأنت تكوني متصدقة في مثل هذا الأمر. إذا كان كفالتك لها من خلال جمعية مثلا أو من خلال جهة، هذا ما يجوز أن يكون من 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 الزكاة، وإنما تدفعين لنا هذه صدقة تبرع. أما إذا كان لا، أنت الآن ما ألزمتي من طرف وما قيلك والله أنت تبرعتي، والله تعرفين يتيمة عند أحد قرائبك ولا شيء، قلت أنا بكفلة، يجوز ما دام أنها فقيرة تعطينها من الزكاة، يجوز لك تعطينا من الزكاة هي وأمها. فليش؟ لأن أصلا ما قلنا بأنها كفالة بالمعنى الشرعي الذي ذكرنا. وعلى هذا يكون لو أعطيتها من الزكاة أفضل، والأفضل من هذا أنك تجنبين الزكاة حتى يكون الأجر تام لك بإذن الله. أم دانا بن أبو ظبي تقول يعني أحيانا زوجي يرجع بعد صلاة العصر بساعة، ممكن أصلي جماعة؟ يا أم دانا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العصر وقتها كبير، ولذلك من أذان العصر إلى غروب الشمس هذا كل وقت لصلاة العصر، ويجوز أن تؤخر الجماعة بعد ساعة ساعتين، المهم لا تغرب الشمس أو لا تكون الشمس في حالة الصفرار تتضيف للغروب، فهذا كله حتى لو صليتوا جماعة في هذا الوقت فهي جماعة ولله الحمد والمن. أم دانا تقول علينا قضاء كثير، يعني ممكن صلي جماعة؟ ممكن إذا حبيت تقضون ممكن، لكن لفت نظري يا أم دانا، أنا سألتك قلتك أنت كنتم تاركين الصلاة ولا كنتم تصلون؟ قلتي لي بأنكم تصلون وتفوتنا أحيانا بعض الصلوات. كيف تفوتكم بعض الصلوات؟ أنتم أهل الصلاة، كيف يفوتك فرض؟ أنا ماني عارف. وإذا فاتك فرض ليش ما تقضينا في وقته؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا لازما وحتما واجبا موقوتا، يعني بوقت. إذا فات الوقت نسيان ولا غفلة ولا نوم ولا شيء، يجب على الإنسان يقضيه مباشرة ولا يأخره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. أنت الآن تقول والله أحيانا تفوت صلاة الظهر، طيب لماذا؟ لماذا تفوتكم صلاة الظهر؟ وإذا فاتتكم تتركون خلاص راحت عليكم؟ لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة. عموما تستغفرين الله مما سبق وسلف منكم، وأيضا ترككم للسؤال، الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني زوجك ممكن يسأل إمام المسجد اللي عند بيتكم ويخبره ويعلمه في هذه المسألة، ممكن يتصل الاتصال يعرف. الآن ما شاء الله طلبة العلم يعني في كل مكان. عموما تستغفرين الله من التأخير، تستغفرين الله من عدم العلم أنت وزوجك، والقضاء الله أعلم يعني إذا كان أشياء كثيرة مما مضى، وإن كان بعض العلماء يشدد في هذا، لكن عموما نقضوا حتى لو صليتم جماعة. أم دانا تسأل عن خروج الريح، تقول هل يلزم منه استنجاء؟ لا يا أخت الفاضلة، الريح طاهرة في شريعتنا، الريح التي تخرج من الدبر طاهرة، بدليل أننا ما نغسل الثياب لو كانت نجسة، ولذلك ما يلزم الاستنجاء. هذا فعل الموسوسين، بعض الموسوسين الآن إذا خرج منه ريح يروح يستنجي، هذا غلط. ما عندنا في الشرع أن الإنسان إذا خرجت منه الريح يروح يستنجي، على هذه غسل ثيابه بعد، ها ما يصرح. فلذلك أخت الفاضل الريح في شريعتنا، شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، طاهرة. إذا خرج من الإنسان وحب أن يتوضأ يتوضأ مباشرة، ما في حاجة يروح يدخل دورة المياه. أم فاطمة أبوظبي تقول ما حكم صبغ الشعر الأسود باللون الأسود؟ يا أم فاطمة الله يرضى عليك، أولا المسألة خلافية بالنسبة لحكم صبغ الشعر بالسواد، وكثير من أهل العلم يحرمون ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ بالسواد، وفي قول بأنه يكره، لكن عموما خروجه من الخلاف، والحمد لله ما دام الشعر أسود ما في داعي تغميقه وزيادة السواد فيه، والمرأة ترضى به يعني ما خلق الله عز وجل لها وتنتهي عن هذا. لكن إذا حصل شيب يجوز الصبغ بال يعني الألوان الكحلية مثلا، أو ما يسمى بال بعض الألوان مثلا الصبغ بالأشقر لون الأشقر، الصبغ بالحنة اللون الحني، بالبني مثلا، الألوان اللي تصدر عن الحنة مثلا البني يعني، ما في شيء ولله الحمد والمن، لكن تجتنب الأسود. أم فاطمة تريد نصيحة، تقول يعني أنا عندي بنتي أدرسها مدارس أجنبية ولا مدارس عربية إسلامية شيء؟ يا فاطمة بارك الله، أم فاطمة عفوا والله ما يحتاج إلى طلب نصيحة، ما يحتاج. نحن بأمس الحاجة في هذا الوقت أن نعتني بأولادنا، خاصة فيما يتعلق بلسانهم، فيما يتعلق بعقيدتهم، فيما يتعلق بأفكارهم. أنا لا أمنع أن الواحد يدرس أولاده حتى يكتسبوا اللغة الأجنبية، يكتسبوا مهارات، طيب، لكن الحمد لله مدارسنا موجودة، المدارس في الدولة فيها خير وبركة، يعني أولادنا أغلب أولادنا درسوا لله الحمد في مدارس الحكومة، ورأينا بأن ولله الحمد المحصلة المعرفية عندهم أقوى من غيرهم. ولذلك يعني نحن في وقت الأسف الشديد الآن، كثير يقول لأحد الأساتذة يمكن يشاهدني، يقول لي تفاجأت عندي ولد في صف الخامس يقول لي يسامحني يا أستاذ والله ما أعرف أقرأ، ما يعرف يقرأ العربي، وهذه كارثة مصيبة. كثير من الأولاد نشأوا على عقيدة فاسدة، تفاجأ الوالدين بعد فترة لأنه ماذا ما انتبهوا لهم. فالحمد لله عندنا من المدارس النظامية، مدارس الأخرى الخاصة، ما يعني لأن المدرسة تحمل عنا هم كبير في قضية التربية والتعليم، يعني المدرسة تأخذ يمكن ثلاثة أرباع التربية والتعليم اللي يبذل الوالدين. فلما أضع ابني في مدرسة وأنا مطمئن إلى هذه المدرسة من حيث العقيدة، من حيث الإيمان، من حيث الفكر، من حيث اللغة، من حيث التربية والأخلاق، هذه حقيقة نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضل انتبهي لهذا. أم فاطمة تسأل عن عدسات الملونة، أخت الفاضل العدسات الملونة إن كانت طبية يعني أصلا يعاني الشخص من إشكالات صحية في عينيه ما في بأس، لكن إن كان لقصد الزينة لا، لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. أمة الله من خلصنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أمة الله من الإمارات، حظك إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأنها غدا الجمعة والسبت عند الإجابة على أسئلة الخاصة بالواتساب الخاص بالبرنامج، وكذلك أم محمود إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.